يا يد الإنسان الحيران وتقي الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبتي في الله، في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله، وأحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. هو الملك لا شريك له، وهو الأحد لا ند له، وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر سبحانه وتعالى. حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار، ونسخ الآجال. القلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والخلق خلقه، والأمر أمره، والحكم حكمه، وهو الله الرؤوف الرحيم. وبعد، أحبتي في الله، فهذا هو اللقاء الثالث مع أستاذنا الجليل، أستاذ الدكتور علي فرج، أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب بجامعة الأزهر الشريف فرع دمياط الجديدة. أهلا بك أستاذنا الجليل في هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا جميعا. ونحن أحبتي في الله دائما نعاني من ضيق الوقت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا. ولذلك فإننا سنبدأ على الفور في الإجابة عن الأسئلة التي تعن لنا حول استخراج كنوز العلم من أستاذنا الجليل حول ما يتعلق بالجهاز البولي التناسلي وإعجاز الخلق، إعجاز الخلق من الله عز وجل لهذا الجهاز العجيب، وأوجه الإعجاز العلمي في هذه العمليات الحيوية التي تتم في هذا الجهاز. وفي الحقيقة يعني نبدأ بسؤال حول موضوع جميل جدا وعظيم جدا ورائع جدا في تنظيم الكلى لسوائل الجسم. حقيقة هذا الموضوع يعني أذهلني أنا شخصيا كثيرا. حينما يزداد الجسم بسوائله أو يفقد الجسم سوائله، يكون للكلى دور في تنظيم هذه العملية الخطيرة التي لولا تنظيم الكلى لهذه العملية لفقد الإنسان كثيرا كثيرا من وظائفه الحيوية في مختلف أعضائه الحيوية الأخرى كالقلب أو الكبد أو. أستاذنا الجليل تفضل في إبداء الرأي حول دور الكلى في تنظيم سوائل الجسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما نذكر السادة المشاهدين بعظمة الخالق في خلقه سبحانه وتعالى. خلق الإنسان كما قال في كتابه الكريم في أحسن تقويم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا الخلق العظيم لا يقتصر على الهيئة الظاهرية للجسم الإنساني وكيف كونها عظيمة وجميلة ومنسقة، ولكن أيضا التكوين الداخلي لأعضاء الجسم ولخلايا الجسم وضعت في أدق تنظيم وأحسن إبداع. ذلك التنظيم والإبداع هو الذي يمكن الشخص من العيش عشرات السنين في صحة وحيوية. يعطي الآلات الحديدية، السيارات مثلا يعتريها العطب بعد سنين قليلة، معناها من الحديد. وجسم الإنسان ترى شخصا 80 عاما يقول لك أنا أول مرة أذهب إلى طبيب،
سبحان الله،
70 سنة 80 سنة، وأجهزته دي شغالة السنين دي كلها. القلب ينبض منذ أن كان في بطن أمه، والكلى تعمل، وكل أعضاء الجسم يعمل وهو جنين إلى ما شاء الله له أن يعيش. فقضية الماء وكيف تتصرف الكلى فيه هي قضية مهمة
جدا.
أولا الجسم الإنساني معروف أنه مكون من 70% من تكوينه مية. بني آدم ده جسمه 70% مية، 30% أمواد صلبة. المية دي هذا التكوين ليس قاصرا على الإنسان فقط، بل في النبات وقد تزيد النسب، وفي الحيوان كذلك. النسبة الغالبة من التكوين لأي كائن حي، إنسان أو حيوان أو نبات، النسبة الغالبة من تكوينه ماء. ولذا قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. طبعا إحنا لما نيجي نبص للمية اللي بنفقدها علشان نعرف قد إيه ناخد، طب في ناس كتير جدا يجي يشتكي يقول أنا ما بتبولش، أنا عندي احتباس في البول، ده أنا ما نزلتش غير نقطتين. لو بصيت هو شرب قد إيه، يقول لك أنا بشرب، هو شرب كوباية كوبايتين، وناسي إن هواء الزفير بيطلع في اليوم نص لتر. الهواء اللي أنت بتطلعه في التنفس ده والكلام بيستهلك أقل حاجة نص لتر مية. بدليل لو حطيت مراية وعملت كده أو تكلمت قدام مراية، تلاقي بعد شوية المراية عليها طبقة من المية. فإحنا بنطلع في التنفس هواء، هواء التنفس فيه بخار مية. الجسم بينتح على طول
العرق،
غير العرق نتح. بدليل لو حطيت إيدك على إزاز سبتها شوية هتلاقي إيدك طبعت، طبعت إيه؟ طبعت مية.
أيوه.
إضافة إلى العرق، إضافة إلى البول، إضافة إلى ما تحتاجه الخلايا لعملياتها الحيوية. لما نيجي نبص نلاقي نص لتر في هواء التنفس ولتر عرق أو يزيد، يعني في الجو الصيف والجو الشتاء، غير النتح، غير كمية البول، بنلاقي حوالي من 3 إلى 4 لتر مطلوب، بالإضافة إلى ما يلزم الخلايا للحيوية بتاعتها حوالي من 3 إلى 4 لتر يوميا. تبقى أنت علشان تغطي الاحتياجات الضرورية لازم تشرب هذه النسبة وتزيد عليها. الكلى زي ما قلنا قبل كده فيها مليون نفرون على الأقل، بتفرز في اليوم الكليتين 180 لتر بول. خلي بالك 180 لتر بول. طب احنا بنتبول 180 لتر؟ لا،
بتفرز،
ما بتفرز في داخلها في النفرون،
في وحدة الترشيح،
وبعدين بيعاد امتصاص هذه الكمية في قنوات الوحدة الترشيح
الهنل
والسندنج كورفيت تيوبول والسندنج. رسمة هنا موجودة نبقى نعرضها. بتشرب أو بيعاد امتصاص حوالي 179 لتر، ويتبقى للبول من لتر لتر ونص في اليوم.
سبحان الخالق،
نظام طبعا ربيع. بيفرز علشان يفرز معاه المواد السامة، وبعدين يستخلص الماء ويستخلص الأملاح اللازمة زي الصوديوم والكلورايد والبيكربونات، وهكذا ترجع تاني وتلف في الدورة وترجع تاني. كمية مساحة الترشيح، مساحة الجزء المرشح في الكلى لو اتفرد على الأرض كده أو على حاجة، بنلاقي الكلية بتعمل حوالي 4 من 10 متر مربع.
لو اتفردت
الأنابيب وحدات الترشيح دي كده هو جنب بعضها، هتلاقي الكلية بتعمل ما يقارب نص متر، يعني 4 من 10 لنص متر مربع. الكليتين يعملوا كام؟ 8 من 10 متر مربع مساحة.
أيوة.
يبقى الشيء اللي بيصفي الدم في الجسم عبارة عن شاشة. لو فرضناها كده شاشة، مساحتها طول في العرض هنلاقيها 80 سنتي في 80 سنتي، دي الكليتين. طبعا عشان نعمل الحكاية دي في الكلى الصناعي، شوف بقى الجهاز بيبقى قد ايه.
طب الأنابيب اللي اتفردت في كم متر مربع يا دكتور علي؟
في 8 من 10 متر
مربع.
يعني
موجودة في حيز داخل الجسم قد ايه؟
موجودة في حيز داخل الجسم زي ما قلنا، الكلية 12 في 6 ونص في 3، ده الحيز اللي موجود في داخل
طيب الجسم. نستكمل الكنز العظيم ده بعد الاتصال. استاذ احمد القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا سيد الفاضل اسال الدكتور بس سؤال.
اتفضل حضرتك.
بالنسبه ان انا في عندي في الخصيه بيبقى في وجع وبيبقى في حاجه اسمها القصب السريع، هل في علاج ليه؟
حضرتك كام سنه؟
45 سنه.
45 بتعاني من بتتعالج من سكر او علاج ضغط او حاجه؟
لا الضغط كان واطي شويه بس الحمد لله بقى
مفيش يعني اي مشاكل صحيه موجوده؟
لا يا فندم.
طيب الام الخصيه لها اسباب كثيره، ممكن يبقى حاجه عارضه، ممكن تبقى حاجه موضعيه في الكليه، فطبعا حد قريب من حضرتك متخصص في المسالك البوليه يفحصك علشان يشوف اذا كان في دوالي او اذا كنت انت اتخبطت فيها او فيها قيلة مائية او حاجة زي كده. بالنسبة لسرعة القذف ده لازم نعرف ما هو القذف الطبيعي عشان نعرف سرعة القذف. في ناس بتفهم ان سرعة القذف ده لو قعد مثلا في موضوع الجماع نص ساعة يبقى ده سرعة قذف، المفروض يقعد ساعة لانه بيسمع ناس تقول ساعة ما بيحصلش. هو سرعة القذف الطبيعي العلمي يقول دقيقتين من بداية الجماع الفعلي، أقل من دقيقتين يبقى سرعة قذف. يبقى ده طبعا يعني في بعض العلماء قالوا وقدموا لأنفسكم، هي صح وقدموا لأنفسكم تقوى وطاعة، وقالوا وقدموا لأنفسكم يعني برضو المداعبة والحاجات دي كلها مطلوبة علشان يحصل إشباع للطرفين. فده بخصوص سرعة القذف. لو انت مثلا يعني تقدر تناظر اي حد من السادة المتخصصين لو كانت دي مشكلة عامة ناظره. البروستاتا في بداية تضخمها بتعمل اعراض تؤدي الى هذه الاشياء. البروستاتا في بداية تضخمها، والبروستاتا بتبدأ تتضخم من بداية سن 45 50 الى فوق، وقد تتليف، ودي إن شاء الله إن كان في وقت أو حاجة أو ظروف نبقى نتكلم في موضوع البروستاتا.
طيب معلش قبل ما نستطرد الأستاذ محمد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، اتفضل.
ممكن أسأل الدكتور البيض أحمد؟
اتفضل.
أنا عندي ارتفاع ضغط الدم، يعني ارتفاع كبير، داخل 9 أنواع من أدوية ارتفاع ضغط الدم، بس رجلي اللي جهة القلب دائما بها ورم، إلا آخذ مدرر يلا ينخفض خلال فقالوا إنه هذه الصوت مو من الكلية، صوت من القلب، فإذا ممكن توضيح هل علاقة بالكلية أم بالقلب؟
الرجلين ولا رجل واحدة؟
لا الرجل الثانية اليمنى أقل الورم، بس الأكثر شيء الرجل اليسرى.
يعني الاثنين فيهم ورم؟
لا اليسرى اكثر، اليسرى اكثر من اليمنى،
الشمال اكثر من اليمين.
يعني انا قصدي هل هو يونيلاترال او بايلاترال؟
لا هو هما الاثنين ورمين بس الشمال اكثر.
علشان نقدر نقول لك سبب هذا الورم يبقى لازم تعمل ابحاث تخص وظائف الكلى، وظائف الكبد والقلب، لان الثلاث اعضاء دولي هما بيبقوا مسؤولين بالاساس عن التورم، والتورم ده بيبقى ناتج من رشح سوائل من الشعيرات الدمويه بين الخلايا،
واللي فيه اعجاز برضه على فكره.
طبعا. فممكن برضه نسبه البروتينات في الدم لما بتقل بتعمل كده، لان ضغط الاسموزي في البلازما وهكذا. فنصيحتي انك تعمل وظائف كلى ووظائف كبد وحد قلب يعمل لك رسم قلب، بحيث ان لو كانت هذه الاشياء فيها اي خلل تصلحه ان شاء الله تخف. كمان في حاجة لما واحد يقعد فترة طويلة، لو انت طلع كل حاجة سليمة ممكن تبقى فيسيولوجيكالي، لما يقعد فترة طويلة زي اللي بيبقى راكب طيارة 7-8 ساعات يجي يلبس الجزمة ما تدخلش. ليه؟ لان ده استاتيك. لان الوضع ان الدم لما ترسب او توقف، ما توقفش، لكن هو ضغط الجاذبيه الارضيه بيعمل هذا، واحنا ماشيين العضلات بتدفع الدم لفوق فبتخف من هذا العمل.
طيب ان شاء الله نستأنف بعد فاصل قصير جدا بمشيئه الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيماً الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة ف فكأننا صلى الليل كله.
يا رحيما بعبادك، يا رحيما بعبادك،
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة. عدنا بفضل الله.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان. قرآن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى أحبتي في الله. ويحضرني الآن يعني حقيقة ذكرناها في هذا البرنامج من قبل حول نسبة 70% مية و30% مواد صلبة في الجسد الإنساني من إعجاز الخلق ووحدة الخلق التي تدل على وحدانية الخالق. أن هذه النسبة هي نسبة الماء إلى اليابسة على سطح الكرة الأرضية، هي نفس النسبة 70-30%. ما أذهلني أن نسبة السوائل الموجودة في مفصل الركبة إلى المادة الصلبة يا دكتور علي 70-30%. سينوفيا الفلويد.
ما شاء الله.
سبحان الله. لأن هذه الوحدة في الخلق بتدل على وحدانية الخالق جل وعلا، نسبة مطردة قريبا في كل ما ومن على وجه الأرض، وممكن تلاقيها في النبات وفي الحيوان. فهذه معلومة استدعيتها فقط بمناسبة كلام حضرتك عن السوائل والتنظيم المذهل. أكرر مرة أخرى التنظيم المذهل الذي تقوم به الكلى لتنظيم سوائل الجسم. حينما تزداد هذه السوائل مثلا في مرض زي هبوط القلب الاحتقاني او غيره، او تقل في الديهيدريشن الشديدة عند فقد سوائل كثيرة نتيجة للقيء والاسهال او نتيجة فقد الدم في الحوادث، فالكلى لها وظيفة في منتهى العظمة في هذا المجال. نكمل يا دكتور علي هذا الاعجاز.
طبعا هو ما قلته سعادتك، طبعا سعادتك دكتور ويعني
كبير. الله يكرمك.
صحيح، لان الكلى لها وظيفة في داخلها هرمونية، يعني لما بيحصل زيادة في شرب المية بتفرز المية الزايدة، لازم تظبط سوائل الجسم بحيث الجسم ما يزيدش، لان زيادة المية في داخل الجسم عن الطبيعي ممكن ترفع الضغط.
ومين اللي عرفها بقى دكتور علي؟
الذي خلق فسوى والذي قدر فهو.
تعرف بقى اذا كانت السوائل زادت الخلايا بتاع الكلى يعني فيها عقل ولا ايه؟
طبعا فيها عقل.
خليه الكلى يعني فيها عقل.
طبعا
يعرف اذا كان ممكن تنزل الميه قلت فتمنع نزولها. الميه زادت.
ايوه
يعني سبحان
الله. عقل عظيم. يتناسب وتكوينها، هذا العقل الخلوي يتناسب والخليه، فهو ربنا سبحانه وتعالى ألهمها وخلق فيها مؤشرات. إن زادت نسبة المية عن الطبيعي بتفرز المية وما بتمتصش، وما بتفرز تقريبا 180 لتر، بتمتص 179، ممكن تمتص تسيب 3-4 لتر ينزلوا بول. ولذلك في الشتاء لما الناس تشرب كتير، أو اللي يشرب شاي كتير، أو اللي يشرب سوائل كتير، يلاقي نفسه كل شوية عايز يخش الحمام. ليه؟ لأن كمية المية زادت عن ما يجب، عن ما ينبغي أن يكون في الجسم، فالكلى بتتخلص منه. النقطة المهمة اللي احنا عايزين نقولها للسادة عشان يستفيدوا من الحلقة في مجال المسالك البولية.
طيب بعد اذنك دكتور علي، معلش عشان ما نسيبش الناس على التليفون كتير.
طيب تفضل.
الاخت ام اسلام من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا ام اسلام. تفضلي.
ربنا يبارك لك. ممكن اسال الدكتور عن
حاجة؟ تفضلي دكتور علي مع حضرتك.
جزاكم الله خيرا. والله انا عندي موضوع دخول الحمام بطريقة رهيبة جدا، يعني غير طبيعية خالص، فأكشف كتير في حال درجة أنهم قالوا عندي سقوط في المهبل، عملت عملية وسبحان الله زي ما أنا، يعني مش عايز أقول الحالة زادت. سبحان الله تلاقينا حضرتك ما فيش تحكم.
والله كل شوية عايزة تخش الحمام.
لا ما فيش تحكم،
يعني البول
بتطول على روحي.
البول بينزل لوحده
على روح.
مالوش علاقة بعطس أو بحزق أو ضحك.
لا لا
أو
لا لا خلاص مش قادر أمسك نفسي. لو ما مسكتش نفسي حضرتك خلاص وانا ماشيه، وانا طالع على السلم وانا ماشيه في شقتي.
يعني انت حضرتك بتتحكمي في البول، لكن قبل الحمام ممكن البول ينزل. هو ده الموضوع.
ايوه وكمان كل شويه يعني ممكن يعني مثلا صلي الحمد لله المغرب دلوقتي عايزه دلوقتي كده انا قاعده ماسكه نفسي ان انا عايزه اخش اعمل حمام للعشاء يعني شوف مع ان المسافه قصيره واحنا في حر وفي عرق بيخرج وهكذا يعني
ما فيش مشاكل صحيه بتتعاني منها
الحمد لله لا
الحمد لله كم ولاده ولدت
ما شاء الله 8
8 فكلهم طبيعي والله في قيصري
لا طبيعي
وعملت انت سقوط رحم
عملت من حوالي بالظبط شهرين ونص
وطبعا كسرة الولادات بتعمل ترهل او في الأربطة بتاعة عنق المثانة فبتعمل الزاوية اللي المفروض بتعمل في زاوية بين مجرى البول والمثانة هذه الزاوية وجودها طبيعي علشان لما يحصل حز تبقى قافلة لما بيحصل ترهل الزاوية بتفتح فالمثانة اهي يوم تبقى مجرى البول على خط مستقيم مع المثانة فأي ضغط كمية بول يبقى ينزل طبعا حضرتك المفروض بتعملي حاجة اسمها دراسة لديناميكية التبول في أقرب مركز ليكي تعملي دراسة لديناميكية التبول اسمه يورو دايناميك ستاديز بيتشاف هل عندك مثانة عصبية هل في حاجة في جدار المثانة في عصب المثانة وبناء على هذا بتاخدي الدواء المناسب مادام عملت عملية سقوط الرحم وتظبطت الزاوية المفروض يبقى في هذه الحالة نبص للناحية الطبية فقط إن شاء الله
طيب
تراي تحليل البول وإذا كان في سكر أو حاجة لأن برضو دي من الحاجات اللي بتعمل هذه الأعراض
يعني السكر بيعمل أتوني تقريبا أو
بيعمل بريسبتانسي وبيعمل إيرجنسي وبيعمل كل الحاجات
طيب الأخت أم عبد الله القاهرة السلام عليكم اسكندرية أخت أم عبد الله اسكندرية تفضلي
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والله يا دكتور أنا عندي مشكلة ابني عنده حالة تبول لا إرادي هو دلوقتي عنده 10 سنين وانا يعني ضغط في علاجات كتيره طلعت من هو عنده حوالي 4 سنين مع دكتور اطفال مفيش فايده مع دكتور مسالك بوليه مفيش فايده رجعت تاني دكتور اطفال مفيش فايده حضرتك سمعتك الحلقه اللي فاتت اتكلمت عن ان احنا نصحيه ونتابع معاه بالليل وما اشربش ميه وفعلا تابعت معاه لكن برده مفيش فايده برده يعني ممكن تفوت ساعه ولاقي فيه تبول وبعدين مش مره في اليوم ممكن مره اثنين ممكن 3 مرات و انا مش عارفه لها اي حل ودلوقتي عنده 10 سنين وبالعلاج مفيش فايده بالحاجات الطبيعيه وصفات مفيش اي حاجه يعني بصراحه عارفه اعملها معاه فلو حضرتك تقولي الحاله دي يعني ممكن اتصرف فيها ازاي وايه العلاج او اروح لفين يفيدني في الموضوع ده الله يكرمك وضروري الله يخليك ان انا والله يعني المشكله دي بعاني منها وربنا يا رب يجزيك خير
اولا انا يعني مش عايزك تاخدي الموضوع بهذه الروح انك خايفه ومنفزعه ومنزعجه من هذا الامر الامر ده شائع وكثير وهو بيجي
يعني انا خايفه ان هو يكبر
لا لا لا
الموضوع ده يستمر معاه عشان نفسيته والله مش عشان خاطر اي حاجه لان انا فعلا زعلانه عشانه
طيب بيجي عند وقت معين ويبقى يحصل تحكم لوحده يعني في ناس بتيجي لغايه على بدايه الجامعه 17 سنة و 18 سنة الفكرة ايه ان التبول اللا ارادي اسبابه الفعلية غير معروفة مجرد نظريات منهم اللي بيبقى نومه تقيل بحيث ان الم التبول ام الم زنقة البول غير كافي لايقاظه ما هو دلوقتي المثانة اول كمية الواحد يحس ان المثانة فيها بول 150 سنتي قبل 150 سنتي الواحد ما يحسش ان عنده بول يعني زي الناس ماشيه في الشارع مش حاسه ان عندها بول بدايه 150 سنتي يحس ان هو ممكن يعني في بول في المثانه من 250 ل 400 يحس ان المثانه مليانه من 400 ل 600 يحس بالزن عايز حمام عايز يخش حمام لو وصل ل 700 يتبول لوحده البول يفرط لوحده لان بيبقى ضغط البول داخل المثانه اقوى من الصمام ما هو الصمام له طاقه
ايوه
واخد بال حضرتك فطبعا لو في طفل ممكن يبقى هو صحيا تماما ما فيهوش اي حاجه كل اعصابه سليمه وكل جسمه سليم مشكلته انه نومه تقيل فهذا النوم التقيل لا يكفي يعني الالم اللي طالع من زنقه البول لا يكفي لايقاظه فالمثانه تتملي لغايه لما الضغط فيها يزيد عن قوه الصمام يفرط لوحده هو يحس انه بيحلم وانه قاعد في الحمام وانت روح البول نازل اللي احنا بنقوله وده افضل من الادويه لان زي ما انت قلتي انت جربت الادويه والادويه احيانا تفيد واحيانا لا تفيد التبول اللا ارادي بيحصل غالبا في الساعه الاولى من النوم في نسبه عاليه من الناس اللي عندهم تبول لا ارادي الاطفال فانت لو هو بينام الساعه 10 صحيه الساعه 11 لو لقيتيه ما تبولش دخليه الحمام. غالبا في الليله دي مش هيعملها تاني. الليله لو انت صحيتيه الساعه 11 ولقيتيه عمل بول بصاحب الليله اللي بعدها 11 الا ربع.
ايوه.
بحيث انك انت تخليه يتبول مره بعد النوم. وطبعا النصائح اللي انت سمعتيها من الزملاء قبل كده انك تمنعي تخف من السوائل، حتى الفاكهه المائيه البطيخ والعنب والكلام ده كله ميه، يخف منه من 3 ساعات قبل النوم، ولازم يخش الحمام قبل النوم، ولازم تجيب منبه ويصحى من الافضل كل 3 ساعات او 4 ساعات يصحى تصحيه او يصحى لمده 3 4 شهور او 3 ل 6 شهور. ليه؟ عايزين ندرب المثانه على انها لا تفرغ الا بامر الجهاز العصبي في اليقظه. الا ان تفرغ في حاله اليقظه، ده تدريب وده علاج طبيعي ويفيد زي الادويه واحسن. دي باضافه الى انك تماسكي، لان ده موضوع زي الحساسيه الصدريه بياخد وقته وبيروح لوحده. ما شفناش واحد كان طفل وعنده تبول لا ارادي وبقى راجل 30 40 سنه ولا يزال التبول لا ارادي عنده، الا اذا كان هناك مشكله صحيه. ولا اعتقد ان ابنك ان شاء الله عنده حاجه وان شاء الله هيخف.
طيب ناخد الاستاذ محمد من دمياط، اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
الله يكرمك يا دكتور. ازيك يا دكتور؟
ربنا يكرمك ويبارك فيك. ضميت حبايبنا.
الله يكرمك يا دكتور يا رب. الله يكرمك. بعد اذنك، في اخويا عنده 20 سنه، عنده متوسط.
عنده ايه؟
عنده حمى البحر المتوسط.
حمى البحر الابيض. اتفضل.
فعملنا عينه من كده، طلع عنده تشمع اكله.
تشمع
اكله. تورم في الرجلين. فهل التشمع ده له علاج ولا؟
والله
يعني عايزين نعرف اسبابه مثلا ايه يعني ان شاء الله.
انت في دمياط؟ تبقى تعالنا على مستشفى جامعة الأزهر في دمياط، وهنعرضه على قسم النفرولوجي وقسم المتوطنة تروبيكال وقسم المسالك البولية. يعني هنحاول نجتمع 3 أقسام، لأن المشكلة دي ليس فيها جراحة، يعني هي مشكلة في الغالب هتبقى نفرولوجي على التروبيكال
ميديسين. وفي علاقة يا دكتور علي بين حمى البحر الابيض والكلى؟
احيانا حمى البحر الابيض بتعمل اميلويدوزس في بعض الاجهزه يعني او الانسجه.
هو قصده تشمع اميلويدوزس.
فهو لما يجي ان شاء الله في قسم النفرولوجي عندنا نعرضه، وتعالى على قسم المسالك واحنا برضه هنساعدك ونوصلك للاقسام الثانيه، وان شاء الله نحل لك المشكله بامر الله.
طيب انا عايز ارجع ثاني يا دكتور علي بعد اذن حضرتك وتسامحني لمعجزه الخليه. لان يعني المليارات من الخلايا اللي في الجسم الانساني المتخصصه، يعني خلايا في القلب، خلايا في الكبد، خلايا في الكلى، خلايا في الامعاء، الخلايا دي غير يعني مش متشابهه في الشكل ولا
لا
في الوظيفه
طبعا.
التخصص ده يعني زي ما تقول حضرتك حيرني كتير، فانا عايز ابين اعجاز الخلق في خليه الكلى، وازاي حته النفاذيه الاختياريه ان جدار الكلى بيعرف الجلوكوز لما بيزيد ايه اللي بيحصل عشان ينزله في البول، ولما بيقل ازاي بيعرف، ازاي جدار الخليه يعرف قصه الجلوكوز والصوديوم والبوتاسيوم، وبتبسيط شديد للمشاهد عشان يعرف يعني اسم الله القيوم
سبحانه وتعالى. طبعا وحده الترشيح اللي سعادتك كنا اتكلمنا عنها هي
النفرون.
النفرون عباره زي ما قلنا، وكان معانا هنا صوره عباره عن شريانين صغيرين بيخشوا للمحفظه اللي هي شكل الأمعة.
ممكن يجيبوا صوره النفرون ده اول صوره مثلا؟
لا هي مش اول صوره.
طب
يعني
الصوره كام؟
ما اعرفش بقى، هيعرف الرقم. هات لنا الصور اللي عندك.
هاتها الصوره طبعا كده يا استاذ محمد عشان
ده لو بصينا للصوره دي مثلا هنلاقي الكليتين فوقهم. برضه ده من الشيء المهم اللي يعني يجب ان احنا نشير اليه، الكليتين فوق. الازرق ده الاورده. وده اللي فوق الانفيريور فينا كافا اللي ماشي على طول ده.
الوريد ضخم ده.
الوريد اللي اجوى في السفلي والعلوي موصل فوق، وبعدين طالع منه الوريد الكلوي، وتحت وجنبه على طول الاورطه، وطالع منه الشريان الرئوي. لو بصينا هنلاقي سبحان الله ان الكليتين لازقين في الاورده الكبيره دي. ليه
لازقين؟
قريبين قوي.
اه
يعني حوالي سنتي من الاورطه. في الشريان الرئوي شريان الكلى وصل 2 سنتي من الاورطه, حاجه قريبه قوي. ليه؟ لان الكليه بتاخد تقريبا 20% ل 25% من ضغط من الدم اللي ماشي من القلب كله من الكاردياك اوتبوت.
20 ل 25%
يعني بيخشها في الدقيقه الكليتين لتر و200 سنتي
اللي ورينا البلد فلو
في الدقيقه لتر الدقيقة. في الدقيقه الواحده لتر و200 سنتي دي كميه مهوله يعني. شوف تخيل بقى في الساعه تخش قد ايه وفي اليوم يخش قد ايه وبخش ويطلع ليه؟ علشان يغسل يرشح وهذه الكميه بترشح 180 لتر بول في اليوم, ينزل منهم لتر ونص والباقي يعاد امتصاص الحته اللي حضرتك بتقول عليها. فطبعا لو الشريان الكلوي ده طويل بعيد طبعا كان هيبقى يعاني من نقل هذه الكميه,
انما لازم يكون قريب قوي.
قريب قوي
سنت بتقول حضرتك
سنت ل 2 سنت يعني اليمين غير الشمال.
سبحانك
الله, واخد بال حضرتك. وكذلك الوريد اللي ماشي الاصفر اللي فوق الكلى دي الغده الكظريه او فوق الكلويه, ودي لها دور طبعا مهم تاني. الاصفر التاني اللي ماشي ده الحالب, واللي تحت المفتوحه دي المثانه البوليه, واللي طالع بخطاطيف من تحت لفوق ده الوعاء الناقل اللي بينقل الحيوانات المنويه من الخصيتين للحويصلات المنويه خلف البروستاتا. ولو بصيت تلاقي سبحان الله يعني الخصيتين تحت والناقل ده مسافه طويله جدا 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 مقارنه بحجم الحيوان المنوي عشان يوصل للحويصلات المنويه. ليه؟ حتى لا يصلها الا القوي. يعني الضعيف ما يوصلش.
ده طالع من الخصيه,
من الخصيه
على الوعاء الناقل,
الوعاء الناقل اللي هو يخش في داخل فين.
جزاك الله خير يا استاذ محمد, يعني تشير الصوره عشان بس استوعب الحته دي كده تقولها شافه كده.
يعني دلوقتي حضرتك الخصيه الخصيه تحت
بيتكون فيها الحيوان المنوي,
بيتكون فيها الحيوان المنوي, وبعدين يطلع
ده حاجه ده المصنع بيطلع في الوعاء الناقل,
بيخش على البربخ وبعدين يطلع في الوعاء الناقل يسموه الفاز ديفرنس.
يروح الفاز ديفرنس بيطلع فين الوعاء
يطلع فوق ويخش في الحوض من تاني من فوق.
ليه؟
لان اصل لفوق لغايه لما يخش في الحويصلات المنويه خلف البروستاتا.
خلف البروستاتا
دي مسافه حضرتك لو بصيت لحجم الحيوان المنوي حوالي 7 مايكرون, حاجه المايكرون 1 على 1000 من الملي.
المايكرون 1 على 1000
واحد على 1000 من الملي.
الحيوان المنوي 7 مايكرون
واحيانا اقل, تعتمد على يعني
بيمشي بقى المسافه دي كلها,
بيمشي المسافه دي كلها
الحويصلات المنويه خلف البروستاتا.
خلف البروستاتا ليه؟ علشان لا يصل الا ما من يقدر على السليم. وبعدين مش كده وبس, عارف بعد ما يقذف في الانثى بيمشي, هو بيقذف في المهبل علشان يوصل للبويضه في قناه فالوب اللي هو الثلث الخارجي من قناه فالوب.
برضه مسافه طويله جدا,
بيمشي مسافه قدرت بالنسبه لحجمه حوالي 1000 كيلو من اسكندريه لاسوان مثلا, بيقطعها في نص ساعه. شوف بقى سرعته تبقى قد ايه بالنسبه لحجمه.
بالنسبه لحجمه
هو بيقطع المسافه حوالي ان قرن بحجمه 1000 كيلو بيقطعهم في نص ساعه بالنسبه لحجمه. وبعدين لما
ال 1000 كيلو دول اللي هو من بدايه خروجه من المصنع
الفورنكس في الفاجينا عند ال
ولا من بدايه
لا عند السيرفكس اللي هو دي حمل تاني. يعني ده
ال 1000 كيلو ده اللي هو من بدايه المهبل,
من بدايه العنق الرحم
بخلاف الرحله الاولانيه.
بخلاف الرحله الاولانيه. وبعدين ليه؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى خلق اعداد لا حصر لها, يعني السنتي تقريبا في 100 مليون حيوان منوي, 100 مليون تقريبا في الطبيعي.
السنتي القذفه فيها قد ايه؟
من 1 ل 5 سنتي, قول متوسط 3 سنتي, يبقى 300 مليون
حيوان.
ليه؟ وتشوفهم في الصوره تلاقي جيوش رايحه.
عرضناها في الحلقات هنا كتير قوي
طبعا. ليه؟ علشان لا يبقى يصل الى البويضه الا الاقوى. وبعدين يروح عند البويضه يتخانقوا, كل واحد عايز يخترق جدار البويضه ولا يخترقها الا الاقوى. ليه؟ عشان ربنا عايز الناتج يبقى قوي.
سبحان الله.
دي مش في بني ادم بس, ده حتى في النحل. بص للنحل, الملكه بتاعه النحل عشان تعمل الاخصاب بتطير فوق جدا, تتبعها الذكور عالي, الذكر الضعيف يقع ميت ولا يخصبها الا القوي.
سبحان الله العظيم.
ما ده خلق فسوى وقدر فعل. الصوره دي كانت مهمة ومفيدة في ان احنا بنوضح الوعاء الناقل, وكان ممكن ان شاء الله
نوضح الصورة الثانية كده يا استاذ محمد,
ممكن نوضحها في اذا تكلمنا عن الخصية في وقت
الصورة الثانية دي فيها حاجة.
الصورة دي قطاع بقى عرضي في بين الكلية اهي, مقسومة نصين, والحالب والبروستاتا وده المستقيم اللي ورا وادي البروستاتا والوعاء الناقي الموجود اهو وده
طيب.
مجرى
البول. طالما جينا للمنطقه دي يا دكتور علي عايزين نتكلم عن البروستاتا والاعجاز العلمي فيها معلش بقى ممكن يكون بنقص شويه على ولكن هي ربنا اللي قدر كده.
البروستاتا عشان الناس تبقى عارفه دي غده لا توجد الا في الذكور يقابلها الرحم في الاناث يعني الذكور غده ما فيش واحده اسمها ست تشتكي من بروستاتا لان ده عضو خاص بالرجال بالذكور وهو موجود اسفل المثانه البوليه يعني المثانه البوليه لو تخيلنا انها زي الأمع البروستاتا راكبه عليها بحيث ان قاعده البروستاتا بتمشي مع نهايه او قمه المثانه البوليه
البروستاتا دلوقتي مكانها خلف خلف المثانه
لا هي لابسه في عنق المثانه وتمشي فيها مجرى البول يعني هي لافه بعنق المثانه ويمشي فيها مجرى البول هنبقى نوريها نشوفها في الصوره ان شاء الله
طيب احنا هنكمل ان شاء الله بس بعد ام عصام من القليوبيه اتصال ام اثار من القليوبيه اتفضلي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضلي يا ام
جزاكم الله خيرا دكتور سمير
الله يكرمك
لو سمحت الدكتور علي ايوه
اتفضلي
عندي بنتي عندها 13 سنه تحت السره كده شويه في دايما الام بتجيلها
في ايه
الام جامده جدا خاصه يعني ايه قبل البول قبل البول على طول
ايوه
ما ترتاحش لو تتبول فالموضوع ده يا دكتور وعملت لها سونار وكده الدكتور قال ما فيش اي حاجه بس للاسف كرر معاها كتير جدا وقال لنا يجي لها دكتور يخففها جدا ويغمق لونها
اللي هو ايه
الام كده تحت السره
ايه اللي بخفف لونها
بيغير لونها بيغمق لونها
لون ايه
لون بشرتها يعني وشها كده مصر ومغمق كده وبيجي لها الام شديده جدا بصراحه انا الان دكتور ومش عارف يعني هو ايه بالظبط ومش يعني الدكتور طمني قال لي ما فيش اي حاجه بس انا متاكد ان في حاجه يعني
13 سنه الدوره جت لها
لسه جالها قريب
يعني دي ان ما كانش في حاجه في البول تعمل تحليل بول والترا ساوند ابدومينو بيلفيك فحص مجرى تقطيع البطن والحوض ما كانش في حاجه يبقى ده اضطرابات هرمونيه انثويه في السن ده يعني اصبري شويه وطمنيها ممكن تاخد اي مسكن او حاجه مضاده للتقلص لفتره مثلا غير طويله او مع الاطمئنان او عند اللزوم وان شاء الله فتره وبتعدي ما دام الفحوصات اثبتت سلامتها في السن ده بيبقى الاضطرابات الهرمونيه بتاعه المنسترويشن والحاجات دي
دورة شهرية.
بتعمل هذه التغيرات الفسيولوجيه فانت ما تقلقيش لكن نتابعها بهذه الاشياء ونديها طيب. علاج عرضي للانتسبازموديك اللي هو
مضاد التقلص
ومسكن عند اللزوم مع الاطمئنان ما دام البول نظيف ما فيهوش اي التهابات او حاجه وما دام السونار قال ان كل شيء في طبيعته يبقى في هذه الحاله مجرد المتابعه
والسونار اللي هي اشعه الموجات فوق الصوتيه
جزاك
الله خيرا
وجزاك الاخ احمد من السعوديه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور
ربنا يبارك فيك
والله يا دكتور انا بحبك في الله
احبك الذي احببتني فيه
وربنا يعني لا اعلم يعني الواحد قلبه بينشرح لما بيشوف حضرتك والله صحيح يعني
ربنا يبارك فيك
انا صراحه ما عنديش سؤال معين بس حبيت اتعب بمكالمه حضرتك مش اكتر والله
جزاكم الله عنا كل خير
الله يبارك فيك والله يبارك فيك ويبارك في ضيفك الكريم الدكتور علي
ربنا يبارك فيك يا اخ
ومعذره يعني كنا خدنا وقت من وقت حضرتك ولا حاجه
ربنا يبارك فيكم يا رب طيب نتكلم
ما يخص البروستاتا
بروستاتا وتضخم شيخوخه البروستاتا وكده
البروستاتا هي غده موجوده من بدايه الحياه الجنينيه بس في خلايا بتتغير مع الوقت وتكتمل نموها عند البلوغ وتبقى تكبر لغايه تتغير حتى سن 25 سنه ومن 25 ل 40 بتفضل ثابته حجمها 3 سم في 2.5 في 4 يعني
الطبيعي
الطبيعي حجم صغير
وزنها
وزنها حوالي 20 جرام ده الوزن الطبيعي والحجم الطبيعي بتاعها
ايه الاعجاز فيها يا دكتور
الاعجاز بتاعها ان هذه الغده بتفرز ماده اسمها بروتينيز الماده دي مسؤوله عن فك التجلط بتاع الحيوانات السائل المنوي ازاي يعني السائل المنوي لما بيقذف بيبقى متجلط كتل كده لان في الحويصلات المنويه فرزت ماده اسمها كواجولم مع
ماده يعني عايزين التعبيرات العربي شويه
كواجولم يعني مجلطه ما اسمهاش تعريب يعني هي كواجولم ماده
يعني مجلطة
تعمل على تجلط السائل المنوي وتجلطه علشان يحفظ الحيوانات المنويه داخله لالا تتسرب واخد بالك تحفظ يعني تبقى في داخل
بإفراز الحويصلات المنوية.
الحويصلات المنوية
بيفرز مادة مجلطة عشان يحتفظ الحيوان المنوي في حيز
معين
ما يهربش هنا ولا هنا.
وبتفرز برضو الفركتوز اللي بيعيش فيه الحيوانات المنوية. ما هو
غذاء الحيوانات المنوية؟ الفركتوز. سكر.
نوع من السكريات. فهي بتفرز حوالي سنتي ونص، والبروستاتا حوالي نص سنتي.
فركتوز
مجموع ما تفرزه سوائل. وغدد في مجرى البول بتكمل النص الثاني بحوالي 3 سنتي 4 سنتي، تعتمد على هل هو حصل جماع قريب جماع بعيد، يعني التجمع الحاجات دي كلها. فالبروستاتا بتفرز البروتينيز او الماء الانزيم ده، انزيم فايدته انه في خلال 20 دقيقة يفكك هذا الكواجولم او
المجلط،
الماده المجلط، عشان الحيوانات المنوية تبدا تسرح.
سبحان الله.
وتتحرك.
يعني خطه، يعني خطه، خارطه الطريق.
خارطه الطريق.
خارطه الطريق. ده يفرز مجلط، وده يفرز مسيل للمجلط.
مذيب للمجلط.
ايه ده، يعني سبحان الله، سبحان الخالق العظيم.
وبعدين البروستاتا محيطه بمجرى البول، يعني مجرى البول ماشي فيها زي صباعي، ما هو ماشي في ايدي كده. بيمشي فيها البروستاتا بقى عند سن 45 50 تبدأ كده في السن ده، نتيجة لاضطرابات هرمونية طبعا، ومن نعمره ينكسه. التنكيس معناها تغيير في الخلق، يعني بعد القوة ضعف، وبعد كذا يبقى كذا، وهكذا.
الآية الكريمة من سورة الروم، خلقكم من ضعف ثم جاءوا بعد
فطبعا بيحصل ان زيادة الاستروجين اللي هو الهرمون الانوثة، واقلال الاندروجين اللي هو هرمون الذكورة، بيعمل هذا الخلل، او مش نعتبروش خلل، اللي هو يعني تطور طبيعي للاحداث. فبيعمل بعض التضخم في خلايا البروستاتا.
يعني يعتبر فيسيولوجي ده حاجة طبيعي،
يعني
الى حد ما مش مرض، يعني
مش خبيث،
مش خبيث.
لكن ثانيا في بعض الحالات البروستاتا تتليف ولا تتضخم، تتليف.
من ايه بقى؟
تتليف ممكن من التهابات مزمنة، حاجات كتيرة بتؤدي الى تليف. المشكلة في التضخم او التليف ايه؟ التضخم ده اتجاهه فين؟ هل هو اتجاه مجرى البول او اتجاه المستقيم او في الجوانب؟ يعني الاعراض اللي بيشعر بها المريض بتعتمد على اتجاه تضخم البروستاتا وحجمه. فإذا تضخمت البروستاتا في اتجاه مجرى البول، يبقى بيحدث انسداد وأعراض سريعة للبروستاتا. يبدأ يشعر بقى إما أعراض إنه هو كل شيء عايز يخش الحمام، حرقان في البول، الكلام ده، أو يشعر بإن في صعوبة في التبول وتردد إنه عايز يتحايل على البول عشان ينزل، أو تنقيط، أو الخرطوم ما عادش بيطلع قدام زي زمان،
لأنه أثر على مجرى
البول، على مجرى البول،
ضغط عليه،
بيقفله بالتدريج، وبعدين بيقفله وبيطول مجراه لأنه بيعرجه. فيخلي البول ما عادش بقى لا طريق سالك ينزل، لا بقى طريق معرج.
ايوه،
واخد بال حضرتك. التليف بيعمل برضه بيخنق مجرى البول، وبالتالي يبقى هو المثانة بتنضغط علشان تدفع البول، بس لاقي مقاومة، بتلاقي مقاومة. لو حصل التضخم بتاع البروستاتا اتجاه المستقيم، العيان ده نيجي نفحصه، لا عنده بروستاتا كبيرة جدا لكنه لا يشتكي بشيء، لأن ده حظه كده،
لا يشتكي بالنسبة للبول،
بالبول. فطبعا فبنقولوش حاجة، ده حظه كويس. ان المستقيم مكان واسع، ولو حصل تضخم اتجاه المستقيم يستوعبه ولا مشاكل،
مفيش مشاكل،
واخد بالها، وده ما بيشتكيش، يعني تمشي معاه الامور. لكن هو عنده تضخم في البروستاتا، في هذه الحالات اللي بيحصل عنده تضخم في البروستاتا او تليف، في الاول بيجي وبنفحصه وبنشوف اثر او معدل السكور بتاع تاثير البروستاتا عليه، وبنرشده الى الفحوصات المطلوبه عشان نقرر هل هو علاج طبي او علاج جراحي.
طيب نكمل القصه الطريفه العظيمه المبدعه بعد اتصال الاخ عبده من ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله تعالى وبركاته. اتفضل يا حبيبي.
يا لسه في الدكتور، انا في الحراره هنا بشتغل في الشمس، فمرات اتبول بول غامق جدا.
ايوه. هو ده السؤال؟ تغيير لون البول دوريا مع الحراره ومع قله الشرب او زياده الميه، ده علامة على سلامة الكلى، يعني الكلى السليمة
بتركز البول،
اللي هي تستطيع أن تركز البول. ما لم يكن هذا اللون ناتج عن أي حاجة، دم أو أدوية بياخدها أو حاجة، إذا كان هو مجرد أنك بتعرق كتير وما بتشربش كتير، ما بتشربش ما يعوض هذا العرق، فالبول من حكمة ربنا ان الكلى جسمك عايز المية ما تنزلش في البول، فبدل ما هتفرز لتر ونص او لترين في اليوم هتفرز 3/4 لتر، يبقى وفرت الباقي لانك ما شربتوش. فلذلك احنا بننصح نصيحة مهمة، افضل حاجة لحماية المسالك البولية شرب المية، المية مية الحنفية. السوائل ماشي اللي هي يعني عصير اي حاجة، بس بنقول للناس ان الحاجات اللي عليها سكريات قد تزيد الوزن. في بعض الناس يا دكتور بيعتقدوا بان البريل مش نذكر اسماء يعني، بس يقول البيرة، البيرة بتدر البول، يقوم يقعد هو مع اصحابه يقول له اشرب لك ازازتين ثلاثة بيرة دي هتخلي لك البول يفرط وتنزل لك مش عارف ايه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله دواء امتي فيما حرم عليهم،
والبيرة فيها كحول،
والبيرة محرمة فيها كحول. وبالتالي احنا بنقول للي بيقول ده، انت لو شربت نفس الكمية مية، هو بيشرب ازازتين ثلاثة، لو شربهم مية هيتبول نفس كمية البول. ثانيا في ناس تقول لك انا بشرب على الريق الصبح مش عارف ايه، ليه على الريق الصبح؟ ايه الحكمة؟ هو متخيل المعدة فاضية يبقى البول ده بيخش على طول على الكلى. طبعا ده فهم، انت تشرب طول اليوم ما لم يكن اثناء الاكل الا لضرورة او بعد الاكل مباشرة، الا لضرورة، لان الشرب اثناء الاكل او بعد الاكل مباشرة بيخفف العصارة الهاضمة،
بيعمل
عصر هاضم. لكن تشرب بعد ساعة او قبل الاكل بنص ساعة زي ما انت عايز، وبين الاكلات اشرب كتير لان السوائل مهمة. عاوز تعرف انت شربت كويس ولا لا، في دليل تقدر تحكم بيه، عن تقول يا دكتور اشرب قد ايه وبعدين تحط ازازه جنبك ما لا ولا كله تعتمد على درجه المائيه اللي عندك، ما انت ممكن تشرب قد كده وبتعرق قدهم مرتين. اذا لون البول بقى فاتح لون الميه يبقى انت بتشرب صح. اذا كان عندك لون لون البول يبقى لون الميه او مقارب يبقى انت بتشرب صح. خاصه اللي عندهم املاح او حصوات، او الدكاتره يقول لهم اشرب سوائل بكثره، يبقى الميزان بتاعه لون البول بتاعه.
ان لو لون البول غمق او يبقى مركز يبقى برضه بيشرب قليل،
بيشرب قليل بدليل احنا في الصيام يعني بول الصائم اخر النهار بول اصفر
مركز.
هو اللون الطبيعي للبول اسمه امبريلو، لون اصفر لون العنبر الخفيف ده، فده اللون الطبيعي في الحالات العادية. لكن لو واحد عنده حصوات صغيرة بنقول له اشرب عشان تنزلها، يبقى يشرب الكمية التي تجعل لون البول ابيض كلون الماء، وبهذا يكون المائية في جسمه كافية لإذابة لتنزيل هذه الحصوة ولمنع ترسيب كريستالز او بلورات اخرى تبقى نايدس او نواة لحصوات تانية،
نواة لحصواته.
يبقى دي في هذه الحالة شرب المية عنده ضرورة، والضرورة مقدارها ايه؟ ان لون البول يبقى يلون المية او مقارب لون المية.
جزاكم الله خيرا يا دكتور علي. الاخ غريب من الاسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه دكتور
تفضل يا حبيب.
حضرتك انا عندي فشل كلوي وبغسل 3 مرات في الاسبوع،
شفاك الله وعافاك.
وكان عندي الاول قرح في المثانة، فضلوا عملوا لي 4 مرات قرح في المثانة، وبعد كده الدكتور قال لي لازم نعمل لك ترقية مثانة ونعمل لك مثانة من الامعاء، وعمل لي مثانة من الامعاء. الكلام ده كان سنة 91، وبعد كده البول بقى يتخزن ما بقاش يطلع ينزل يعني، فبقى يقول لي حط قسطرة بالليل وحط قسطرة الصبح عشان تفضي البول وكلام من ده. وبعدين الكرياتينين عالي، وبعد كده طلع عندي فشل كلوي، وبغسل دلوقتي 3 مرات في الاسبوع. الو
ايوه
اتفضل يا حبيبي.
وبعدين دلوقتي سيادتك البول بينزل كتل صديد جامده وفتح من السينه جدا جدا جدا، رحت الاستاذ المسالك قال لي اعمل اشعه مقطعيه، قال لي الكلى اليمين لازم تستعصب عشان هي اللي عامله الصديد ده وعامله بؤره وكلام من ده كله، وعندي تلاعب في الكبد وفيروس سي. اشيل دكتور تاني قال لي لا بلاش اوعى تشيل الكلى لان جسمك كده عيبه غلط وعمليه كبيره ومش صحيح عليك انك تشيلها، وهم يقولوا الاشعه بتقول لازم تشيلها، ومحيريني ومعذبيني. وبعدين معظم الاساتذه كل ما دكتور يقول لك لازم تشيلها وعايز مبلغ كبير، وانا ظروف قاسيه ما اقدرش ادفع هذا المبلغ، اعمل ايه؟ اروح فين؟ هل صح اشيلها ولا ما اشيلهاش؟ استمر على الغسيل كده وخلاص ولا اعمل ايه بالظبط؟ والقسطره ثابته في، انا بقالي 5 سنين الدكتور مثبت لي قسطره في قدام وكيس بول على جنبي ومتحزم عليه وماشي بيه بقالي 5 سنين.
طب دلوقتي انت بتغسل غسيل دموي دوري 3 مرات في الاسبوع.
ايوه.
لو ما غسلتش الكرياتين بيعلى.
ايوه.
القساطر دي فايدتها بتجيب بول ولا بتجيب افرازات؟
الإصدارة دي بتجيب قليل جدا من البول ناتن قوي وكتل صديد.
هو طبعا
الأسطرة دي الدكتور مثبتها لي من سنة 5.
الأسطرة دي في المثانة من العانة ولا في القضيب؟
ايوه في المثانة قدام في مجرى البول.
من في العانة ولا في القضيب؟
في القضيب سيادة.
في القضيب مفيش خراطيم تانية ولا حاجة؟
مفيش. هو الأسطرة ثابتة مع كيس البول متحزم عليه في جنبي وماشي طول.
وانت الأسطرة موجودة علشان افرازات اي افرازات انت بتعرفش تتبول لوحدك يعني؟
لا ما هو الاول كنت بتبول كان يقول لي بعد ما عمل لي العملية يقول لي دوس اسفل السره كده عشان البول ينزل. فبقى جزء ينزل وجزء ما ينزلش. عمل لي مش جامد وبعد كده يقول لي لا بقى السطر هو علمك ازاي تحط الاسطره بالليل عشان تفضي البول والصبح اول ما تصحى. كنت بقولها كبيره يعني.
ايوه.
بعدين الكرياتينين قالوا لي لا لازم تغسل وكلام ما دخلت في متاهات الغسيل وقالوا لي عملت فيروسات تلا فيروس مش عارف بقى. انا في دوامه بصراحه يا دكتور يعني ارجوكم ساعدوني يعني في هذا الامر.
لو ما خدتش مضاد حيوي للالتهابات اللي موجوده عندك؟
خدت مضادات حيوي وكنت بعمل مزارع بول ويكتبوا لي على مضاد حيوي اخده كتير وباخده البول شويه البول اللي بيجوا بشكلهم كويس الصديد يمتنع بعد كده خلاص هو بيرجع تاني كل حاجه زي ما كانت. الصديد كتير جدا وريحته ناتنه جدا جدا جدا.
هو طبعا انت عندك الكليتين فيهم قصور واضح بدليل ان الكرياتين بيعلى والكلية اللي موجودة أو الكليتين الموجودتين ملتهبتين وبالتالي بينزلوا هذا الصديد من الحالب إلى المثانة. فده اللي بينزل بوائي أو يعني صديد من الكلى إلى المثانة إلى الخارج. لو أنت طبعا لازم عملت مسح ذري على الكليتين.
ألو أفل.
لو كان يعمل
مسح
طبعا هو هيبقى الكليتين ما عادش فيهم نفرونز تكفي للعمل لان احنا عشان يبقى فيه كميه نفرون تكفي عايزين 500,000 نفرون يعني نص كليه
او ربع اللي هي وحدات الترشيح
وحدات الترشيح يعني ربع كليه في كل ناحيه. فطبعا لو كان اقل من كده بيبقى غير كافيه لاعاشه الجسم وبالتالي الكرياتينين ده الماده المفروض الكلى بتخلص منها الجسم دي ناتجه من التمثيل الغذائي ومن تكسير العضلات وحاجات من العضلات وهكذا. ففي هذه الحاله هو إن كان الكليتين دولي عاملين أو الكلية دي عاملة بؤرة صديدية وما فيهاش شغل خالص خالص يعني بالمسح الذري قال إنها صفر ولا أمل في إنها تشتغل وعاملة له هذا الإزعاج يعني شيلها بالتحفظ والاحتياط يبقى أفضل من إنها تترك. وطبعا الطب فيه آراء وكل الآراء بتبقى صح يعني واحد هيبقى رأيه انها تتشال وواحد رأيه انها ما تتشالش. الكل بيبص زي ما ذهب الفقه
من زاوية معينة
يعني من زاوية معينة. واحد يقول ان مش هتتشال لان ده راجل بيغسل وعنده فيروس سي جسمه مش هيتحمل العملية. بس مين اللي يقول انه يتحمل او ما يتحملش؟ اللي يناظره والتخدير يعني اذا كان طقم التخدير والراجل اللي هيكشف عليه قال انه يتحمل العملية ويتتشال بدل البؤرة الصليدية ويمكن هو حديث السن احنا ما سألناهوش سنه كام يقعد مثلا عنده 40 سنة ربنا كاتب له يعيش كمان 100 سنة زي ما ربنا كاتب له يقعد في طول هذه الفترة يعاني من هذا الشيء ده بؤرة صليدية يعني عش دبابير لو اتشال ما فيهاش حرج. واحد تاني يقول لك نشيلها لان علشان تبقى هكذا. لو عاوز تيجي لنا دمياط مستشفى جامعه الازهر نفيدك ونديك النصيحه اللي ربنا يقدرنا عليها احنا تحت امرك تعالى ونشوفك ونقول لك راينا بناء على ما سنفعله لك من ابحاث في هذا المكان ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا دكتور علي. ومش عارف بيحضرني سؤال كده مش عارف هو هيبقى في موضوع الحلقه. المريض القسطره البوليه ده يعني حكم صلاته وطهارته
هو الأسطرة يعني من المشاكل اللي هي
معلش سؤال فقهي ولكن
لا ده حلو
انت يعني حضرتك أزهري برضه
طبعا الأسطرة حضرتك ده حاجة أحيانا بتبقى بيسموها لايف سيفنج منقذة للحياة يعني واحد يجي لنا مثلا المثانة فيها لتر ونص أو لترين
بس بولي
مش قادر يتبول طب إزاي هتسيبه؟ بنركب له أسطرة. لو جينا شلنا الأسطرة بيقفل تاني بنحط له الأسطرة إلى أن نبحث عن السبب الموجود. بعد العمليات الجراحية ما قدرش يتبول. في ناس بي عندهم حاجة في أعصاب المثانة ما يعرفوش يتبولوا يبقى دي كلها موجودة. الأسطرة بتبقى عبارة عن أنبوبة بلاستيكية من مواد مختلفة بتخش في القضيب أو في مجرى البول عند الستات وتتثبت لها بالون كده بننفخها بمحلول مية أو حاجة ونثبتها بحيث إنها تبقى لوحدها من غير أي ما تنزلش لوحدها ولا حاجة. نحط فيها كيس تجميع البول. هي مهمة وضرورة إذا دعت الضرورة إليها ولا تثبت ان لم يكن هناك ضروره، لانها ممكن تدخل التهاب، ممكن تتعور مجرى البول، لها مشاكلها برضه
حكم صلاته.
ولذلك مش اي حد يحط الاسطره، ومش اي حد يقرر حطان الاسطره.
الله يفتح عليك.
لما نيجي نبص للاسطره، اذا واحد مركب اسطره يتوضى ازاي؟ ده حكمه حكم فاقد الطهورين. يعني ايه؟ يعني هو زي اللي عنده سلس، ما هو البول نازل على طول في الكيس اللي قدام.
ايوه.
يبقى ده في هذه الحاله الاستنجاء بتاعه هيستنجى على ايه؟ اذا كان بالبراز فقط. وبعدين يتوضأ لكل فرض.
أيوة.
ويصلي بوضوء واحد ما شاء من النوافل.
الله يفتح عليك.
يعني هو
يتوضأ لكل صلاة.
لكل صلاة، يعني هيصلي الظهر حتى لو ما خرجش ريح، يبقى برضه يتوضأ للعصر وهكذا والمغرب، لكن ممكن يصلي سنة الظهر بنفس الوضوء.
طيب يشغلني هنا يا دكتور علي برضه بعد إذن حضرتك، هو البول نجس ليه؟ يا معلش هو سؤال، مش عارف سؤال ساذج ولا سؤال ولا في الموضوع.
لا سؤال في الموضوع حضرتك.
فضل.
يعني
هو سائل من سوائل الجسم. ونجاسته جت منين؟
ليه كان نجس؟
اتفضل.
هو طبعا ليست كل مكونات الجسم طاهره، والطهاره والنجاسه مش معناها يعني حاجه زي مثلا انما المشركون نجس، يعني مثلا المشرك ده ما تلمسوش لانه نجاسه في الاعتقاد،
نجاسه معنويه،
فبرضه دي نجاسه معنويه. فدي برضه نجاسه معنويه، بمعنى ايه؟ البول والبراز ما هو نجس لانه مستقذر. الحكمه ان الشرع قال لنا ابتعدوا عن الحاجات دي، ما تختلطوش بيها واحذروا منها، لانها هي التي تنقل البلاوي، العدوى، الفيروسز، الميكروبز، الحاجات دي كلها.
حكم الطهاره بقى في الاسلام.
الطهاره
حكم طهاره المحلين.
يعني ليه الدم؟
ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
الدم نجس. وحرم علينا اكل الدم في اي حيوان. حرمت عليكم الميتة والدم. ليه؟ لان الدم هو مزرعة الفيروسات والبكتيريا والميكروبات والكلام ده كله.
ده موضوع هيبقى كبير قوي، انا عايز اتكلم في البول.
اما يعني انا بقول بستشهد.
اتفضل
حضرتك. يعني ليس كل مكونات، مش معنى ان البول احد مكونات الجسم بقى ليه يبقى نجس. لا، ما هو البراز احد مكونات الجسم.
لا برضه نجس.
والدم احد مكونات الجسم. والمزي والودي وكل ده مكونات الجسم. فمكونات الجسم الخطيره التي ده اعجاز. اعجاز من الله.
بتكلم من ناحيه الاعجازيه فيه.
طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى عايز المؤمن يبقى يعني طاهر ونظيف وبعيد عن الطهاره. في اساسا الطهور شطر الايمان. ده حتى احنا في السنه انك تستعمل ايدك اليمين للسلام على الناس، وتستعمل الشمال للاستنجاء، تشيل الحذاء لا مؤاخذه للاستنشاق للكلام ده. ليه؟ لان علشان ما تيجي تعطس مثلا تحط ايدك الشمال، عشان لما تيجي تسلم على الناس ما تسلمش بالرزاز اللي انت عطست بيه. وهكذا. ده كلها في الاسلام. برضو البول، يعني حضرتك البلهارسيا تيجي ازاي؟ لو الناس كلها امتنعوا عن ان هم يتبولوا في مية الترع او يتبرزوا فيها، هياتي يوم تنقرب فيه البلهارسيا. لان هو بيتبول، ودي طبعا في المثانة البولية ما قلناش فيها حاجة لسه. المثانة البولية ما بتيجي بويضات البلهارسيا موجودة في جدارها، ما بتيجي تنقبض بتعصر البويضات، والبويضات بتاعت البلهارسيا في نوعين بلهارسيا، شستوسوما هيماتوبيا وشستوسوما منسوناي.
البولية والمستقيمة.
البولية والمستقيمة لها شوكة طرفية تبقى موجودة، يقوم لما المثانة تنقبض بتعصر جدارها، بيعصر الميكوزا أو الغشاء المبطن، تطلع البويضات تقع في البول. لما تخرم جدار المثانة بتعوره، فلما تعوره ينقط دم. ولذلك بتاع البلهارسيا يقول لك أنا عندي نقط في نهاية التبول، لأن العصرة دي حصلت في نهاية التبول. بيجي هو يتبول الوقت خلاص.
معلش، هو طبعا الاسترسال مع الدكتور علي ممتع جدا جدا، ولكن الاستاذ محمد البطريق دايما يلاحقني بانتهاء الحلقه، ونحن على وعد بلقاءات مع اساتذتنا الاجلاء وعلى راسهم استاذنا الجليل استاذ الدكتور علي فرج، استاذ ورئيس قسم جراحه المسالك البولية والكلى بكلية الطب جامعة الأزهر الشريف فرع دمياط الجديدة. أهلا به في برنامجنا دائما، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات ما حرر هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا. إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.